الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أدخل بدون مقدمة إلى الموضوع مباشرة حتى أستثمر الوقت إن شاء الله تبارك وتعالى، فأقول لازلنا في السلسلة الطيبة المباركة في واحة العلم، وإن الموضوع تحت عنوان غزوات وفتوحات. وتحدثت بإذن الله جل وعلا في التمهيد في الحلقات الثلاثة الماضية، وأنا لي الآن كما وعدتكم بإذن الله جل وعلا أن أتحدث عن غزوة بدر. لكن ثم ملاحظ. الأولى، أقول أعتذر عن استقبال أي مكالمات أو مداخلات في هذه السلسلة بالذات بإذن الله جل وعلا حتى تؤتي ثمارها. ثانيا، أقول بإذن الله جل وعلا لابد لطالب العلم أن يتثبت معي، لأنني سأنصح بإذن الله جل وعلا ولن أمضي على طريق القصاص، لكني سأتحدث عن الغزاة بمنهج علمي سلفي صحيح بإذن الله جل وعلا. والآن أنا لي أن أدخل في الموضوع مباشرة بإذن الله جل وعلا. أقول غزوة بدر، لماذا سميت أولا الغزوة بغزوة بدر؟ لأنها بسهولة وببساطة وقعت في وادي بدر، لأن المعركة أو لأن الغزاة أو لأن الغزوة وقعت في وادي بدر. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، ما سبب التسمية؟ ما سبب التسمية بغزوة بدر؟ قال أهل العلم اندراجا لما سبق ذكره. طب ما سبب الغزوة بقى؟ إيه السبب اللي أدى إلى الغزوة؟ قلت لكم في الغزاة الأخيرة في التمهيد في الحلقات الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقات عير لقريش يتقدمها أبو سفيان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقى كيدا، لأن أبا سفيان كان قد اتجه إلى الشام، يعني كان مقبلا من مكة متجها إلى الشام. حتى لا يقول قائل إن الشيخ يتكلم باللغة العربية الفصحى وبسرعة، سأبسط الأمر جدا. هذا أبو سفيان خرج بقافلة، هذه القافلة يا جماعة مركبة من 1000 بعير، مركبة من 1000 بعير، وعليها من الحرس 40، يعني عليها 40 من الحرس، على رأسهم أبو سفيان. كلام كده واضح؟ يبقى دي بقى 1000 بعير موقرة خرج من مكة متجهة إلى الشام. طيب على رأس الجماعة اللي بيحرسوها مين؟ أبو سفيان. عدد المجموعة كام؟ 40 رجلا. اتجهوا، لم يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بهم وفروا واتجهوا إلى الشام. وفي أثناء العودة ماذا جرى؟ علم النبي صلى الله عليه وسلم قرب رجوعها، لأنهم يقدرون المسافات باليوم والليلة، قرب رجوعها إلى مكة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم طلحة وسعيد بن زيد وغيرهما، وقيل ما أرسل إلا طلحة وسعيد، والصواب أرسل طلحة وسعيد لاكتشاف والاستكشاف خبر هذه القافلة. وبالفعل اتجه حتى وصل إلى منطقة تسمى الحوراء، تسمى الحوراء، مر بها أبو سفيان، وكان هما يترقبان، فشاهد العيرة وشاهد الحراسة وشاهد أبا سفيان، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. يبقى أنا انتهيت من النقطة الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب، ببسط مرة ثانية، لما قرب موعد العير اللي هي القرشية من الشام إلى مكة، لأن أنا قلت كانت متجهة من مكة للشام، خلاص راحت جابت بقى كل تجارتها وبضاعتها والأشياء اللي معاها كلها وجاية. لما اقترب الرحيل خلاص واقترب المجيء، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طرحة وأرسل سعيد بن زيد لاستكشاف الخبر. خلاص وصل إلى مكان اسمه الحوراء، شافوا أبو سفيان، بكلام بسيطة شافوا أبو سفيان جاي ومعاه العير، بسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغاه. ماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب، قبل أن أقول ماذا كان من النبي، أقول العير هذه كانت محملة كما قلت بالركائب، وكانت عبارة عن 1000 بعير موقرة، وكانت قيمة هذه الصفقة أو كانت قيمة هذه الرحلة لا تقل بحال عن 50,000 دينار ذهبي. قال بعضهم بلغت 40,000 دينار، قال بعضهم بلغت 50,000 دينار، وليس بالقطع، المهم أنها لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي يا جماعة، ودي أموال قريش. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه لقريش ضربة عسكرية وسياسية واقتصادية. مرة ثانية، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجه لقريش ضربة سياسية واقتصادية وعسكرية. أكرر لأنه ربما ما رأى أحد الحلقة الماضية، ويوسوس إليه شيطان ويقول: لماذا يخرج النبي للاعتداء على هؤلاء؟ لماذا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستيلاء على هذه العير وما فيها؟ قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما تحمل بسعة خلقه، حتى قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. ثانيا قلت إن المشركين أخذوا من المهاجرين أخذوا منهم الديار والعقار والأموال والبنيان والأطيان، وأخرجوهم من الديار بعد التعذيب والمحن والإحن. لم يقف الأمر أيضا عند هذا الحد، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك لهم الديار والأوطان والعقار والأموال والبنيان واتجه إلى يثرب، أي إلى المدينة، ما كفوا ولا سكتوا، بل صاروا يتواصلون مع رأس النفاق، مع عبد الله بن أبي بن سلول، لتأليب أهل المدينة بالاتفاق مع القرشيين لإبادة محمد وأتباعه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أتباعه. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل صارت هناك مراسلات بين قريش وبين اليهود للتأليب على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل بلغ التهديد من القرشيين إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، قالوا لهم: لا يغرنكم أنكم تركتم الديار إلى يثرب، لنبيدن شأفتكم ولنستأصلن أمركم. إذن القضية: أخذت داري وأخذت مالي وأخذت ما عندي وعذبتني وطردتني وتركت لك كل شيء، وبعد ذلك لا تريدني أن أكون آمنا في مكان آخر، إذن ما السبيل؟ لذلك أنا أقول للمستشرقين، أنا أقول للمشركين، أنا أقول لليهود، أقول للصليبيين، أقول للعلمانيين، أقول لأعداء محمد صلى الله عليه وسلم: تخيلوا أنفسكم مكان محمد صلى الله عليه وسلم ومكان أصحابه، بعد الطرد والتعذيب والتهجير والاستيلاء على الأموال والعقار، ثم أنهم تركوا كل شيء ورغم ذلك اتفقوا على أن يستأصلوا شأفته ومن معه. لماذا؟ لماذا؟ هل يبقى صلى الله عليه وسلم وهو مع الرجال بالأعراض حتى يأتي المشركون لقتل الرجال ولقتل الشيوخ ولذبح الأطفال وللاستيلاء على الأعراض وللاغتصاب النساء والفتيات والشابات؟ من يرضى بذلك؟ هل يرضى النبي بذلك؟ وأنا أسأل: لو كنتم مكانه هل ترضون بذلك؟ أم أنكم ستدافعون عن أنفسكم؟ لذلك جاء التشريع من قبل الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. خلاص، أذن الله لكم بالدفاع عن أنفسكم، مرحلة الدفاع، دافع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لقتال هؤلاء ولكن دفاعا عن النفس، أراد أن يوجه إلى قريش ضربة سياسية اقتصادية عسكرية حتى تنسى أمره وأمر أصحابه. ولذلك ما كان من النبي إلا أن عرض ذلك على أصحابه، ولم يلزم أحدا بالخروج ولم يوجب الخروج على أحد. ولذلك لما قال: فخرجوا، ها هنا البعض ربما فهم اللفظة على أنها للوجوب. لا، الأمر يأتي طارة للوجوب وطارة للندب والاستحباب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على أحد على الإطلاق، وهذا باتفاق أهل العلم قاطبة. المهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 310 رجلا. قيل عدد اللي كانوا مع النبي 313، ده القول الأولاني. القول الثاني 314، القول الثاني 317، يعني عند ثلاث أقوال: 313، 314، 317. طيب، يبقى افهم معي جدا وركز لأنك تقابل آيات باهرات بإذن رب البريات. طيب، إما جاء أنظر للتقسيم ده من المهاجرين ومن الأنصار. من المهاجرين اللي خرجوا مع النبي قيل على ثلاث أيضا، قيل كان العدد 82، وقيل كان العدد 83، وقيل كان العدد 86، يعني قيل 82، قيل 83، قيل 86 واحد من المهاجرين. طب من الأنصار يا جماعة؟ من الأوس 61 ومن الخزرج 170. ده كل جيش النبي صلى الله عليه وسلم اللي خارج لملاقات قريش، لخارج لملاقات قريش، أو إن شئت على سبيل الدقة قلت لملاقات العير ومن عليها ومن معها. يبقى العدد كله اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم 300 وفوقهم 14 رجلا. 13 14 17 عدد الموجود زي ما قلت 82 83 86 عدد الاوس 61 عدد الخزرج 170. طيب كان معاهم فرسان قد ايه؟ طبعا انتوا خارجين هتقابلوا دول هيبقى في قتال، لم يكن معهم الا فرسان، لم يكن معهم الا فرسان. شوف بقى شكل المعركه هتبقى عامله ازاي. فرسان يا جماعه، اما تخيل بقى ما يبقوا 313 او 314 او 317 وما معهمش الا فرسين. الفرس الاولاني كان بتاع الزبير والثاني كان للمقداد، يبقى الاولاني للزبير والثاني للمقداد. ما في الجيش الا فارسان بفرسين. طب بالنسبه للبعير كان معهم من البعير على اصح الروايات 70 بعيرا، كان العدد 70 بعيرا، كان عددهم كده. طب وبعدين؟ حتى أن الثلاثة كانوا يتعاقبون على البعير الواحد، يعني كل ثلاثة واحد يركب والثاني يستريح، والثاني يركب والثاني والثالث يركب واللي بعده يستريح. الثلاثة بيتعاقبون. أي شكل معركة؟ إذا حكمت العقل في ذلك وقلت إن المسافة ستقتضي أياما وليالية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحبة الكرام، وكانوا يتعاقبون على البعير الواحد، وكان الواحد منهم يمشي أكثر مما يركب، ولم يكن معهم من الفرسان إلا اثنان، أن لهم بالتقاء جيش، أن لهم. ولذلك تعال معي حتى ترى الآيات الباهرات. قلت وكان صلى الله عليه وسلم وعلي ابن أبي طالب، أي كان النبي وعلي ومرثد يتعاقبون على بعير الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم يركب شوي، بعدين علي بن أبي طالب يركب شوي، بعدين مرثد يركب شوي، الثلاثة يتعاقبون على بعير واحد. يبقى دي قوة الجيش المدني اللي خرج بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم، 300 راجل وقلة. طيب قلت ما معهمش من الفرس إلا اثنين، ما معهمش من البعير إلا 70، كان ثلاثة يتعاقبون. قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش المدني إلى كتيبتين، جعل كتيبة للأنصار وجعل كتيبة للمهاجرين. جعل كتيبة المهاجرين اللي هي 82 أو 83 أو 86 واحد، وجعل عليها عليا يحمل العلم رضي الله عنه وارضاه، أي راية علي بن أبي طالب اللي بيحمل العلم بتاع المجموعة دي. وجعل سعد بن معاذ على كتيبة الأنصار، على كتيبة الأنصار وكان يحمل علمها. وبعد كده جعل على قادة الميمنة الزبير، وجعل على قيادة الميسرة المقداد، لو ما فيش إلا فرس واحد أهو، ده بتاع المقداد يبقى ناحية اليمين على الميمنة، على الميسرة يبقى عند الزبير. وبعدين صار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش، فخرج من المدينة متجها إلى بدر. ركز معايا هنا جدا بقى، بقولك خلاص الجيش ده عدته، حكوت لكم عن عدته وعتاده وحده وحديده وعن نظامه وعن راياته وعن ميمنته وعن ميسرته. اتجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش خارجا من نقب المدينة متجها إلى بدر. وبعدين انت خارج، بصوا يا جماعة تعلموا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل دروشة على الإطلاق، ولم ينتظر أبدا أن تكون الأمور مدعمة بالغيبيات أبدا، لابد وأن يقابل الذكاء بذكاء، ولا بد وأن يقابل المكيدة بمكيدة إلى آخر هذه الأمور. إنه يعلمنا، إنه القائد، إنه الأسوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خارج لابد يبقى له استخبارات، لابد يبقى له استخبارات، بس طبقا للبيئة الموجودة بيكون على قدرها تكون الاستخبارات. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بس ابن عمرو، وليس بس كما ضبطها البعض في كتبهم، بس ابن عمرو وعدي ابن أبي الزغباء يتحسسان العير، على أساس النبي برضو ما يخرجش ويكون فلتت أو ما شابه ذلك. اخرجوا انتوا سبقونا، شوفوا وصلت لفين العير وتعالوا بلغونا، على أساس نترقب ونترصد لهم في مكان بعينه، ونلتقي نحن وهم في مكان واحد اللي هو في بدر. طيب أبو سفيان بدوره، أنا ده الجيش المدني، نيجي للجيش المكي المشرك بقى. أبو سفيان كان على غاية من الحذر عظيمة، كان على غاية من الحذر عظيمة، وعلم بالخبر، خلاص علم. طبعا عشان اقعد اجيب لك بقى التفصيل بتاعها مش هننتهي من غزوة بدر ولا في 10 حلقات، ولكن انا بجيب لك المهم اهو. عمل ايه لما عرف وشاف النواة؟ خلاص ان البعرة مكونة من نواة، يبقى جاية من المدينة لان هي المشهورة بالتمر. خلاص ترك الطريق ده واستأجر ابا سفيان ضمضم الغفاري، لذلك انا بقوله استأجر ابو سفيان ابا سفيان ضمضم الغفاري. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ابو سفيان معروف، استأجر رجلا ايضا يكنى بابي سفيان، اسمه ايه في الاصل؟ هذا الرجل اسمه ضمضم الغفاري. هذا الرجل كان يستأجر
في النوازل والمصائب. يعني زي ايه مثلا؟ زمان ما كانوا يقول لك ايه في وزه ضاعت، هات المنادي ده وينادي، والله اه في مصيبه هات فلان ده تندب في المصيبه وتقطع الملابس وتشوه وتعمل، والعياذ بالله. استاجره ابو سفيان وقال له اذهب الى مكه ونفرهم الان للحفاظ على عيرهم. راح طبعا جرى حتى بلغ بطن الوادي، فوقف على بعيره وجدع انفه وشق ثوبه وصرخ اللطيمة اللطيمة يا أهل قريش، الغوث الغوث يا أهل قريش، إن محمد استولى على قافلتكم. خلاص ما دام الندابة ندبت واجتمع الناس جدع الأنف وشق الثوب اللطيمة اللطيمة كده استئجار والعياذ بالله ارتزاق والعياذ بالله. اجتمع القرشيون على قوس واحدة للتفكير في هذا الأمر، وقرروا ودبروا الخروج إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. لننظر ماذا جرى. استنفر أهل مكة يا جماعة، خرج أبو جهل على رأس هؤلاء، اجتمع لديه من العدد من قريش، مش من قريش فقط، من قريش ومن حلفائها من القبائل المجاورة، اجتمع لديه من العدد 300 فوق 1000، يبقى معاه 1000 وكام و300. نركز جدا في هذه الأرقام. أنا قلت لكم الجيش المدني خارج بقد إيه؟ قلنا 310 رجلا، 312 13 17، أي رواية من دول؟ لم نقطع برواية. طيب إنما ده خارج بقد إيه؟ ب 1300. طيب ننظر بقى إلى قضية بقى الجيش المدني إمكانياته، الجيش المكي إمكانياته. جيش مكة خرج وتحرك بطرا ورئاء الناس، خرجوا للصد عن سبيل الله جل وعلا بحدهم وحديدهم وعدتهم وعتادهم بظنهم أنهم سيقضون على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه أجمعين. خرجوا وتحركوا بسرعة تجاه بدر حتى بلغوا مكانا يسمى الجحفة. في الحالة دي أبو سفيان كان نجا وعبر المكان اللي الأصل فيه الانتظار، عم عامل إيه؟ أم أرسل رسالة إلى أهل قريش أنهم يرجعوا ولا حاجة لهم بإيه؟ بالقتال، لأن خلاص سلمت هذه العير ولم يحدث لها شيء. فلما وصلتهم رسالة ناشدهم فيها الرجوع، فانشقوا على بعضهم، وكان أمير الانشقاق وأمير الإجرام وأمير البطر هو أبو جهل، عليه من الله ما يستحق. قال لا لا والله لا نرجع. ليه يا جماعة ألا نرجع أبدا؟ حتى نرد بدرا فنقيم بهنا ثلاثة، فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان، وحتى يسمع بنا العرب فيهابوننا أبدا. خلاص يا جماعة لازم نروح مكة، لازم نروح هناك عندي بقى في وادي بدر ونوصل المكان دي، بل إحنا نروح كمان أعظم من ذلك، نرد الوادي ذاته، نقيم فيه 3 أيام، تعزف لنا القيان، ننحر الجذور، نقضي أيامنا، تسمع بنا العرب يهابوننا أبدا، إن إحنا أبطال وفعلنا بمحمد وأصحابه ما فعلنا. طبعا العقلاء ممن كانوا معه من المشركين رفضوا هذا الأمر، إلا أنه أصر. طيب حصل انشقاق في الجيش. الأخنس بن شريق رغم أنه كان من المجرمين الكبار ومن المستهزئين بمحمد صلى الله عليه وسلم، كان حليفا لبني زهرة، وكان عدد رجال من بني زهرة الذين خرجوا 300. فاختلف الأخنس وقال لا بل سأرجع ما دام ما فيش قتال وما دام العير وصلت بسلام، لا أنا مش هقاتل. فعادت معه بنو زهرة، ما عاد معه 300، رجع معه بالإجماع. فوهن ذلك وأحدث وهنا وضعفا في عزيمة الجيش المكي. المهم أن أبا جهل صمم على الخروج، وبعد الهزيمة شكر بنو زهرة للأخنس رأيه وعلموا قدره بعد ذلك، إن الرجل ده حكيم ونجانا من هذه المكيدة ونجانا من خسارة عظيمة ومن هزيمة ساحقة وسحيقة. المهم يا جماعة صار الجيش المكي حتى صار قريبا من بدر ورأى كثيب يقع بالعدوة القصوى. راح هناك بقى ورا الكثيب في وادي بدر مستعد تماما للقتال. طيب أما النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم معلم كده استشار أصحابه وقال لهم ده جيش مكة جه والعيون بلغتنا أن جيش مكة وصل، طب نعمل إيه؟ عددهم قد إيه؟ فضلوا طبعا يتتبعوا العدد، ده العدد يصل إلى كذا، طب نعمل إيه؟ كاد فريق من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن تطير قلوبهم رعبا وخوفا. هذا حقيقة. مجموعة من اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى لا, 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 لا قتال لنا، هي العير خلاص مشت، مش هنقدر نتمكن منها، نرجع يا رسول الله. واستولى الخوف على قلوبهم. ليه؟ لأن ده رجالين، رجالة يا جماعة، يعني جن على رجليهم، ما في إلا فرسين وسبعين بعير، سيوف قديمة ورماح غطاها الصدأ وسهام قليلة جدا لا تسمن ولا تغني من جوع. نرجع يا رسول الله. واستولى الرعب على قلوبهم. ولذلك عبر عن ذلك القرآن الكريم، فجاء ذلك في سورة الأنفال واضحا وضوح الشمس في كبد السماء. الطائفة دي لما حدث لها ما حدث من خوف اللقاء، أنزل الله جل وعلا كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. الله أكبر، قضية واضح جدا، دول ليه الرعب استولى على قلوبهم؟ معهم النبي صلى الله عليه وسلم، معهم النصرة من الله جل وعلا، ولذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم وجعلهم، فثبت الله جل وعلا أفئدتهم على الحق. المهم جمع النبي القادة من المهاجرين ومن الأنصار معز على الهمة للقاء هؤلاء، فقام أبو بكر فقال خيرا، وقام عمر وقال خيرا، ثم قام المقداد وقال يا رسول الله امضي لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، احنا معك نقاتل معك يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظر إلى الأنصار، نظر إلى الأنصار إنه يريد أن يسمع كلام الأنصار، ثم قال أشيروا علي أيها الناس. فقال سعد تريدنا يا رسول الله؟ أنت تؤصل كلام نحن يا رسول الله؟ نعم. قال أجل. فقال خيرا، ثم قال فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. فوالذي بعثك بالحق لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد أبدا يا رسول الله. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول سعد، ثم قال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. خلوا بالكم معايا حكاية بقى، إن النبي بدأ يتحسس بنفسه الأخبار هو وأبو بكر اللي مذكورة في الرحيق المختوم، مذكورة في السير وعند ابن هشام وعند غيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وأخذ يستكشف فلقي رجلا فقال له ماذا تعرف، تعرف ايه عن دول وعن دول؟ قال له ممن انت؟ بقول النبي ممن انت؟ قال اجبني اجيبك. قال اذا سألني. قال اسألك عن جيش مكة كم يبلغ عددهم؟ قال اذا صدقني من اخبرني عددهم ما بين 900 الى 1000 وهم كذا وكذا وكذا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ممن انت؟ قال من ماء، ثم تركه ومضى. هذا حديث منقطع الإسناد، هذا حديث منقطع الإسناد، مو صحيح، مو صحيح ولا حصل حكاية. فأخذ الرجل يقول من ماء العراق، من ماء كذا، من ماء كذا. أؤكد أن الحديث ضعيف ولا يصح. المهم في مساء ذلك اليوم الذي أتحدث فيه وأنا أمضي بالترجمة هكذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وسعد بن أبي وقاص في نفر الاستكشاف الأمر. قال لهم استكشفوا لنا بقى، شوفوا لنا قبل ما نلتقي بهؤلاء. راحوا يستكشفوا فوجدوا غلامين يسقيان من ماء بدر، غلامين يسقيان من ماء بدر، بيسأل مين؟ للمكيين. فأمسكوا بالغلامين وجاءوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة بيصلي. فسألوا الغلامين لمن أنتما؟ قال لجيش مكة. فإنهالوا ضربا على الغلامين. إما تيجي تقرأ السيرة تقول بتستغرب ليه بيضرب الغلامين؟ إنهم يريدون من الغلامين أن يقولا إنهما لعير قريش، لسه في أمل إن العير ما مرتش وما عبرتش نمسك بقى العير ويبقوا دول بقى من الحراس بتوع العير. المهم يقول لا احنا لجيش مكة، يقولوا لا 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 للعير، ضرب ضرب. حتى اذا انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فوجد الغلامين يقولان نحن لعير قريش من شدة الضرب. فقال صلى الله عليه وسلم اذا صدقاكم كذبتموهم واذا كذباكم صدقتموهم جاز، على اعتبار ان اقل الجمع اهو اثنان، فانا بتحدث بصيغة الجمع في المثنى. فيحصل ايه؟ النبي قام جايب الاثنين قال لهم لمن أنتما؟ قال لقريش ولجيش مكة. فقال صلى الله عليه وسلم كم العدد؟ قال كثير كثير. هم كثير يا رسول الله. قال كم؟ قال كثير. يوم النبي عايز يقربها أكثر. قال كم يذبحون في اليوم؟ قالوا 9 أو 10 من الإبل، يا 9 يا 10. فقال صلى الله عليه وسلم عدد القوم من 900 إلى 1000. وبالضبط هم 1000. تعال معايا كده. وبعدين يوم النبي يقول لهم من فيهم من أشراف مكة؟ مين فيهم من الكبار؟ قال والله فيهم أبو جهل وفيهم عتبة وفيهم شيبة وفيهم الوليد وفيهم وفيهم وفيهم. فقال صلى الله عليه وسلم هذه مكة قد ألقت إليكم بأفلاذ كبدها، خلاص جابت لكم كل ما فيها، العدة والعتاد والحد والحديد والرجال، مكة ألقت لكم يا جماعة بالعنده، شوفوا أنتوا تعملوا إيه. هناك ثبات أثبت من الجبال الراسيات بإذن رب البريات. المهم ماذا يفعل النبي؟ العدد عنده خلاص عرف أن 300 مقابلة 1000 فرسين، عندهم يعني جيش. هنا بعير، هناك بعير بالهبل لدرجة بيذبحوا يوميا من 9 إلى 10. طب يعمل إيه؟ يعمل إيه؟ فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتحرك بجيش ليسبقهم إلى ماء بدر ليحول بينهم وبين الاستيلاء على الماء. دي ناحية فعلا سياسية عالية راقية بإذن الله جل وعلا. المهم نزل عشاء أدنى ماء من بياه بدر، ونزل المسلمون وصنعوا عريشا للنبي صلى الله عليه وسلم. ركز. أما الرواية التي في الرحيق المختوم وفي غيره من كتب السيرة بأن خبابا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نبني لك عريشا إلى آخره، إسنادها منقطع. وأيضا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا قال أهذا منزل أنزلكه الله، بالأسلوب المتصل هكذا باللفظ المتصل، وفي رواية أنزلك الله إياه أم هي الحرب والمكيدة والخديعة. أيضا الرواية بقول يا جماعة مرة ثانية، الرواية الثانية دي برضو إسنادها منقطع ولا تصح، لكن الصحيحة أنهم اتخذوا للنبي صلى الله عليه وسلم عريشا كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا له حرسا، وكان على رأس هؤلاء الحراس سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. طيب ثم عبأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيش، خلاص عبأ الجيش، أخذ يعظهم، أخذ يذكرهم، أخذ يثبتهم. وبعدين بقي حاجة بسيطة جدا، هم عايزين أي شيء، أي شيء يزرع في قلوبهم نصرة. ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جعل يشير هذا مصرع فلان ابن فلان غدا إن شاء الله. تخيل ده بقى النبي وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يجي على مكان كده يقول هذا مصرع فلان ابن فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان ابن فلان غدا، المعركة تكون في اليوم الثاني، غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان ابن فلان غدا إن شاء الله. لذلك قال الراوي فوالله ما أخطأ واحد منهم مكانا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. المكان اللي قال ده مقتل فلان، فلان اتقتل فيه بالضبط، وده مصرع فلان، فلان اتقتل فيه بالضبط، وهكذا من القرشيين. طيب يا جماعة وبعدين ثم بات النبي، احنا بنقول الكلام ده بعد العشاء، ثم بات النبي بعد ما طمنهم بالوحي ان فلان هيتقتل هنا وفلان يتقتل هنا وفلان يتقتل هنا، وقال لهم ربنا وعدني احدى الطائفتين وان ربنا هيحنيه من الغداء ان شاء الله الى اخر هذه الامور. خلاص يقوم النبي كيف يقضي ليلته؟ قضاها صلاة. لذلك جاء في الرواية الصحيحة فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إلى جذع شجرة هناك. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا المكان. بعدين الصحابة أيمين، الماء كانوا لسه ما تمكنوش منه قبل الوصول إلى ماء بدر حقيقة. وبعدين أكثر من ذلك منهم من صار على جنابة، وبعدين أكثر اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم رجالة، أنا ما عنديش إلا 70 بعير وفرسين، أنا 72 من 317، الباقي كله هيبقى على رجليه، لا معاه فرس ولا معاه بعير، بيجري على رجليه في المعركة كده وبيجري على رمل، يعني الرمل ده لما هيجري فيه رجليه هتطأ فيه، وبعدين هينشغل بيه ضرب العدو والدفاع عن نفسه. ولا بأنه يطلع رجله من الرمل كل ما تغوص فيها. مشكلة مشكلة يا جماعة. فبقى شغلهم عدة أمور. الرحلة أخذت منهم أياما ولياليا، بقى عندهم وهن لأن ماشيين معظم الرحلة تعبانين جدا. المطر محتاجين مية يشربوا ويغتسلوا، اللي عليه جنابة تعبان نفسيا من الجنابة، الرمل هجر عليه إزاي؟ فيحصل إيه في هذه الليلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي إلى جذع الشجرة هناك، أنزل الله مطرا من السماء، وجاء الوحي يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وبعدين إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. كان الصحابة بقى لما وصلوا المكان يا جماعة، ما أنا ما أقوله أو رجال على رجلين، كانوا خلاص الواحد منهم وهن، واللي عايز يغتسل، اللي كيت، اللي محتاج مية، خلاص ما في. وانت عارف لما تكون انت سهران اياما ولياليه بتلاقي عصبك يلعب لوحده، راسك تهتز، جسمك الاتزان مفقود. طب كيف يقاتل عدو ضخم بعده وعتاد وحد وحديد ومعاه كافه الامكانيات وجاي يتباهى بطرا ورياء الناس، كيف يقابل هؤلاء؟ يوم ربنا يجعلهم يناموا كده، يلقي عليهم النوم. واحد يقول لي طيب هو في حد يقدر ينام وفي مواجهه عدو؟ اقول لك اه، ما يبقاش باذنه هو ولا من ناحيته هو، هذا الأمر من الله جل وعلا. إنما لو هركز على نفسي عمري ما هنام، والعدو قدامي، لأن لو نمت أهلك مهما كن خلصان. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، يوم ربنا ألقى عليهم النعاس. طب والعدو؟ وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. خلاص أنت في عناية من؟ في رعاية من؟ في حفظ من؟ في حفظ الله جل وعلا. ولذلك ألقى عليك النوم، حينئذ ملائكة الله تحرسك. وبعدين يا جماعة يغطي قلوب هؤلاء الرعان وأعين هؤلاء لا ترى على الإطلاق حتى تقوم أنت بإذن الله جل وعلا. يبقى دول ناموا واستريحوا، وممكن يكون ناموا وقت قليل جدا لكن فيه بركة. مو أحيانا واحد من المدمنين، من اللي هم اللي ماشيين مشي سيء، من اللي بيجروا ورا الحريم، من اللي كذا، ينام لك بال 24 ساعة يقول لك ظهري جسمي كله تعبان فكك من بعضه، ما يجد راحة في نومه على الإطلاق، بل يزيده النوم ألما. إنما في إنسان يصوم النهار يقوم الليل لله الواحد الغفار، تراه في عبادة، تراه في طاعة، تراه في قراءة القرآن، تراه في الذكر، تراه في فعل الخيرات، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في تشييع الجنازات، إلى آخر هذه الأمور، وتراه ينام ساعة واحدة لكن يجعل الله فيها بركة، يجعل الله فيها بركة ما بعدها بركة، يقوم نشيطا بإذن الله كما كان عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعة، جه المطر وبعدين ألقى الله عليهم النوم. أهو إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء، جه مطر من السماء ليه؟ أهو ليطهركم به. اللي عليه جنابة اطهر يا أخي، اللي محتاج يغتسل من طول الطريق على بعد سفر أيام وليالي اغتسل وفوق فوق كده بإذن الله جل وعلا. اللي محتاج يشرب وتشرب دوابه اشرب واسق الدواب. أهو إذ يغشيكم النعاس أمنة من وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. مطر شديد غزير دك الرمال في الأرض دكا حتى صارت كالأرض الصلبة، بقت الرمال زي الأرض الصلبة. يجي الصحابي بقى اللي مش راكب بعير ولا عنده فرس يجي يجري على الرمال، رجله ما تغوصش تحت. ليه؟ لأن المية أمسكت الرمال يا جماعة، أمسكت الرمال. يبقى مش هينشغل بعد كده بأنه يخرج الرجل دي أو يطلع الرجل دي، لا، بقى هو أفضل من الراكب وأسهل له الأمر من الراكب بإذن الله. وهذه آية من آيات الله جل وعلا. طيب بنقول بقى الكلام ده كان في ليلة الجمعة 17 رمضان سنة 2 هجرية. أما قريش، نيجي بقى ننتقل إلى الجيش الثاني. أما قريش فقدت ليلتها في معسكرها وفي الصباح نزلت إلى وادي بدر وتراءى الجمعان. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى يسجد لله، اللهم نصرك، اللهم هذه قريش أقبلت بخيلها وخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداة. وأخذ النبي يلح على ربه حتى سقط رداؤه، ف وضعه عليه أبو بكر ثم جذبه ثم قال يا رسول الله قم فقد ألححت على ربك فإن الله سينجز لك وعدك. إن شاء الله خلاص. أبو جهل بقى هو الكبير بتاع المجموعة الثانية، نروح الجيش الثاني، أخذ يدعو ويقول: اللهم أنت تعلم أن محمدا هو الذي فعل كذا وكذا، هو الذي فرق بين الأخ وأخيه وكذا، إلى آخر هذه الأمور، وأنه هو الذي أنكر ديننا وآلهتنا، اللهم انصرنا، إلى آخر هذه الأمور. أي دعاء؟ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. دعا النبي ودعا أبو جهل. دعاء أبو جهل طبعا دعاء أبي جهل فيه انقطاع بالنسبة للسند، ولذلك لم أقف على المتن ولم أذكر المتن بصوابه. لذلك شوف معي، هذا دعا وهذا دعا، ده الثابت، هنا دعاء هنا دعاء. استجاب الله من محمد صلى الله عليه وسلم. يجي أول شيء يا جماعة، أول فتيل المعركة يحصل إيه؟ يقول لك النبي بنظم الصفوف، فسواد تقدم على صف النبي ضربه بالسواك على بطنه وقال: استوي يا سواد. إن أنتم تقرأوا في الرحيق المختوم وفي الكتب: استوي يا سواد. فقال: أوجعتني يا رسول الله، أريد أن أستقد، يعني عايز أخذ القصاص يا رسول الله. فكشف النبي عن بطنه وقال: استقد يا سواد. فقبل النبي بطن، فقبل سواد بطن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما دعاك إلى فعل هذا؟ قال: هذا ما ترى يا رسول الله، حل ما ترى، ده قتال ودي معركة، وأردت أن يكون آخر عهدي بك أن يمس جسدي جسدك يا رسول الله. الرواية يا جماعة أنا بقولها عشان الكل يبقى منتبه جدا جدا جدا، ليست بصحيحة، الرواية هذه ضعيفة ضعيفة ضعيفة، فطهر كتابك منها. المهم، أول فتيل أشعل نار المعركة كان هو البشرى، وهختم به على أساس الوقت إن شاء الله. إيه اللي حصل؟ في واحد كان رزل سيء شرير اسمه الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، الأسود ابن عبد الأسد المخزومي. هذا الرجل يعني كان فاجرا، كان فاسقا، كان عتلا من مشركي قريش. خرج عايز يعمل بطل بقى قدام القبيلة، شايف معاه 1000، ده ما شايف دول 300، ما معهمش إلا فرسين و70 بعير. وقام قال إيه؟ أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمن أو لأموتن دونه. يعني يا أهل قريش شهدوا أهو عشان تحكوا عني، أنا ههدم لهم الحوض ده أو هشرب منه أو أعمل الأفاعيل فيه. طيب وبعدين؟ يموت هناك. ثم قفز يريد أن يبر يمينه، فقفز، فخرج إليه حمزة، أنا أسميه الفارس الصامت. خرج إليه حمزة، التقى الرجلان. حمزة يا جماعة ما أخذ بالسيف وأعطى أبدا، هي ضربة واحدة، ضربه ضربة فقطعت رجله من منتصف ساقه فطنت وطارت. اتخيل معايا كده، هو على الخيل بتاعه عشان تبقى فهمة جدا. حمزة جه قام ضرب له الرجل هنا من منتصف الساق، قطعها له، طارت يا جماعة طارت، فوقع على ظهره تجاه أصحابه. أمواه هيعزمه، مش هيقعد دام، ما هو ضربها له من هنا، أمواه على ظهره بقى، وشه لوش أصحابه كده وجسمه هنا. هو يريد أن يبر يمينه، فماذا فعل؟ حبى على رجل واحدة وعلى اليدين، ثم قفز إلى الحوض يريد أن يبر اليمين. فاتجه إليه حمزة ثم أعطاه الثانية فقسمته قسما فأردته قتيلا. جابته اثنين على طول، أوقعوا طولين، قسموا اثنين، وكانت بداية مبشرة. أسأل الله جل وعلا أن يبشر المؤمنين دائما بالفرسان، بالأبطال، بالرجال الذين يعلون رايتها ويدمرون أعداءها ويرفعون الراية عالية خفاقة في سائر الأقطار والأمصار. طبعا هدخل بعد كده على المبارزة بين الثلاثة والثلاثة، ثم بعد كده على المعركة. وأجمل ما في المعركة أنا هجيب سعد ابن خيثمة بس بطريق صحيح وليس كالضعيف الموجود في بعض الكتب. وهجيب لكم يا جماعة عمير ابن أبي وقاص، أخو سعد ابن أبي وقاص، لما راح كده مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستخبى وخارج يقاتل في بدر، فأخوه لأهم استخبى يقول: أنتم الدار ليه؟ قالوا: له النبي شافني هيرجعني عشان أنا صغير، ما أتم 16 سنة، يعني 15 سنة وكسور. وبعدين اتعرض على النبي، النبي قال له: لا ارجع ارجع ارجع، انت صغير انت صغير. وبعدين لما قالوا كده اخذ يبكي يبكي، جلس يبكي، فقالوا: مالك يا اخي سعد، مالك يا اخي؟ قال له: اريد ان اخرج معكم علي ان انال الشهاده حتى ادخل الجنه عند الله جل وعلا، او بين يدي الله جل وعلا. يعني شوف بيبكي على ايه؟ بقول له: انا مش ببكي ان انا عايز انتصر، لا 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 لا، عايز اخرج عشان انال الشهاده اهو. فهو سعد بيقول: والله يا جماعه انا جاي اركب حمائل السيف بتاعه ما بتتظبط، أسو صغير وقصير ولسه شاب، يعني غلام غلام، لا السيف قادر ينضبط ولا الحبل ماسك على الحزام لأنه طفل صغير. ولذلك أذكر لكم بإذن الله كيف استشهد في المعركة على يد أكبر مجرم قرشي. وبإذن الله أبين لكم ماذا جرى بالنسبة لاستشهاده ودخوله الجنة، وبالنسبة لسعد الذي سبح في أنهار الجنة حاجات جميلة جميلة وهي الصحيحة، ولن أذكر ذرة من ضعف. قف أخي، أختي، أبي، أمي، ولدي، ابنتي، على ضرب معكم سأذكر قصيدة الآن. قلت إن حمزة فعل كذا وهو الفارس الصامت الذي لا يتكلم، فارس صامت لا يتكلم يفعل. هذكر لكم قصيدة الحين، لأني بشتاء 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 إلى أن أرى رجلا يرفع راية الأمة عالية خفاقة في سائر الأقطار والأمصار لنصرة دين الله جل وعلا. وآن لي الآن أن أبدأ في ذكر هذه القصيدة، وأنا أتمنى وأتمنى أن أرى كفءا وأن أرى رجلا بإذن الله جل وعلا ينوب مناب هذا الرجل الصالح لو صلاح الدين، ويكون خليفة له في هذا الزمان بإذن الرحيم الرحمن. وآن لي أن أقول: زمانك بستان وعصرك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينكر. زمانك بستان وعصرك أخضر، وذكراك عصفور من القلب ينكر. دخلت على تاريخنا ذات ليلة، فرائحة التاريخ مسك وعنبر. وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير وكان صنوبر. لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تأخرت عن نقع الوغى يا حبيبنا، وما كنت عن نقع الوغى تتأخر. تأخرت عن نقع الوغى يا حبيبنا، وما كنت عن نقع الوغى تتأخر. تأخرت 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 عن نقع الوغى يا حبيبنا، وما كنت عن نقع الوغى تتأخر. سهدنا وفكرنا وشاخت دموعنا، وشابت ليالينا وما كنت تحضر. سهدنا وفكرنا وشاخت دموعنا، وشابت ليالينا وما كنت تحضر. سهدنا وفكرنا وشاخت دموعنا، وشابت ليالينا وما كنت تحضر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهنا، كأن جراح الحب لا تتخثر. تأخرت يا أغلى الرجال، فليلنا طويل 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 وأضواء القناديل تسهر. تأخرت يا أغلى الرجال، فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر. تأخرت فالساعات تأكل نفسها، وأيامنا في بعضها تتعثر. أتسأل عن أعمارنا أنت عمرنا، أتسأل عن أعمارنا، أتسأل عن أعمارنا أنت عمرنا. وأنت لنا الآمال، أنت المحرر، وأنت أبو العمران أنت وقودها، وأنت انبعاث الدين أنت التغير. تأخرت عنا تأخرت عنا تأخرت عنا، فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر. حصانك في سيناء يشرب دمعه، ويا لعذاب الخيل إذ تتذكر. حصانك في سيناء يشرب دمعه، ويا لعذاب الخيل إذ تتذكر. وراياتك الخضراء تمضغ دربها، وعندك آمال الثغور تقصر. وعندك آمال الثغور تقصر. نساء فلسطين تكحلن بالأسى، وفي بيت لحم قاصرات وقصر. وليمون يافا وليمون يافا يابس في حقوله، وهل شجر في قبضة الظلم يزهر. رفيق صلاح الدين رفيق صلاح الدين رفيق صلاح الدين، هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجندك في حطين صلوا وكبروا. رفيق صلاح الدين، هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر. رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجندك في حطين صلوا وكبروا. تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله يرسو ويبحر. تناديك من شوق مآذن مكة، وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر. ويبكيك صفصاف الشام ووردها، ويبكيك زهر الغوطتين وتدمر. تعال إلينا تعال إلينا تعال إلينا، فالمروءات أطرقت،
وموطن آبائي زجاج مكسر، هزمنا وما زلنا شتات قبائل تعيش على الحقد الدفين وتزأر. يحاصرنا كالموت بليون كافر، ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافر. أيا فارسا أيا فارسا أيا فارسا أشكو إليه مواجعي، ومثلي له عذر ومثلك يعذر. أيا فارسا أيا فارسا أشكو إليه مواجعي، ومثلي له عذر ومثلك يعذر. أنا شجر الأحزان أنزف دائما، وفي الثلج والأنوار أعطي وأثمر. أيا فارسا أشكو إليه مواجعي، ومثلي له عذر ومثلك يعذر. أنا شجر الأحزان أنزف دائما، وفي الثلج والأنوار أعطي وأثمر. وأصرخ يا أرض المرؤات احبلي، لعل صلاحا ثانيا سوف يولد. هذا وبإذن الله أتم الأمر في الحلقة الماضية إن شاء الله جل وعلا. وأؤكد أن خطبة الجمعة القادمة في الجمعية الشرعية في نبروه، في الجمعية الشرعية في نبروه دقهلية، في الجمعية الشرعية في نبروه دقهلية إن شاء الله جل وعلا. وأنا أدعو أبناء المنصورة الذين ما التقيت بهم منذ 13 سنة في خطبة الجمعة أن نلتقي في هذه الخطبة الطيبة المباركة. وأسأل الله أن يحفظ لنا مصر الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلها بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام. أسأل الله جل وعلا أن ينصر المسلمين في سائر الأقطار والأمصار. أسأل الله أن يجنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم وغفر الله لي ولكم ورحمة الله وبركاته.